نعم. والثاني وهو أول أقسام الأحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس لمباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
طيب أكمل. والثالث العزيز
هو أن يقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.
حسبك. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى ينتقل الآن إلى الكلام على القسم الثاني من قسمي الخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار الطرق. دائما كما أكرر لكم، حاول دائما أن تستحضر الكلام من البداية. نحن نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم على تقسيم الخبر باعتبار الطرق، باعتبار الأسانيد، باعتبار عدد الرواة الذين يروونه. فالقسم الأول الذي مر معنا هو الذي ليس له طرق محصورة، هو المتواتر. الآن يأتي القسم الثاني. قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد، لأن الآحاد هو قسيم المتواتر. الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر هو الذي مر معنا، هو الذي ليس له طرق محصورة. وأما القسم الثاني المغاير للمتواتر فهو الذي يسمى بالإيه؟ بالآحاد. يعني إيش آحاد؟ بالمعنى الأعم يعني له طرق محصورة، له طرق محصورة. وهذا الآحاد ينقسم بذاته إلى أقسام. هذا الآحاد ينقسم في ذاته إلى أقسام. إيش هذه الأقسام؟ قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد، يبقى نحن نتكلم الآن على أول قسم من أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. يبقى الآحاد عموما، انتبه معي الآن، الآحاد عموما ما له طرق محصورة محدودة معينة. هذه الطرق المحصورة قد تكون بعدد كذا أو عدد كذا أو عدد كذا. فأول قسم نتعرض له الآن من أقسام الآحاد هو ما يكون العدد المحصور فيه بأكثر من اثنين. المهم أنه عدد محصور، يعني محدود، لم يصل إلى حد الكثرة التي ذكرناها في المتواتر. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، هذا الذي يسمى بالمشهور. الحديث المشهور قسم من أقسام حديث الآحاد. ما تعريفه؟ هو الذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين. قال: سمي بذلك لوضوحه. سمي مشهورا لوضوحه، لأن المشهور كذلك في اللغة، المشهور في اللغة هو الواضح البين، فسمي كذلك، سمي هذا الحديث مشهورا لوضوحه. ثم قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يعني الآن عندنا لقب آخر، عندنا اسم آخر لهذا المشهور. هذا المشهور الذي ذكرناه، من العلماء من يطلق عليه اسما آخر يقول المستفيض، وهذا القول منسوب إلى جماعة من أئمة الفقهاء، يقول على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. والحقيقة أنه ليس قولا للفقهاء فقط، بل هو قول لبعض المحدثين كذلك. فعلى هذا القول يصير المشهور والمستفيض شيئا واحدا، فالذي له طرق محصورة بأكثر من اثنين نسميه مشهورا ونسميه مستفيضا. طب إيش معنى المستفيض؟ قال: سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. المستفيض مأخوذ من فاض يفيض فيضا، وفاض الشيء أي انتشر، فسمي هذا الخبر مستفيضا لانتشاره، لأنه إيش؟ منتشر. هذا على قول. القول الآخر قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. الآن صار عندنا قول آخر. هذا القول الآخر فيه أن المشهور غير المستفيض، فشرط المستفيض أن يكون العدد في ابتدائه وانتهائه سواء. إيش هو هذا العدد؟ كام يعني؟ أكثر من اثنين. انتبه ما تسرحش، العدد كم هو؟ أكثر من اثنين. لابد أن يكون هذا العدد في الابتداء والانتهاء على حد سواء في المستفيض. يعني أكثر من اثنين ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون أربعة، ممكن يكون خمسة، المهم أنه هو عدد محصور. فإذا كان هذا العدد المحصور في الابتداء والانتهاء على حد سواء، يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، إذن العدد ثابت في جميع طبقات السند في الابتداء والانتهاء على حد سواء. فاكرين المتواتر ولا نسيتوه؟ احنا قلنا المتواتر شرطه ايه؟ يكون عدد كثير، طرق غير محصورة في جميع طبقات الإسناد، لابد أن تكون الكثرة في الابتداء والانتهاء على حد سواء. قلنا في المتواتر رويها عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير. كذلك هنا على هذا القول الذي بين أيدينا الآن، المستفيض لابد أن يكون العدد المحصور فيه في الابتداء والانتهاء على حد سواء بأكثر من اثنين، يبقى ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا يكون مستفيضا. طيب المشهور يا جماعة؟ قالوا المشهور أعم من ذلك، يعني لا يشترط فيه أن يكون العدد متساويا في الابتداء والانتهاء، المهم أنه يكون أكثر من اثنين. يبقى لو ثلاثة رواه عنهم أربعة، ثم رواه عن الأربعة ثلاثة، ثم رواه عن الثلاثة خمسة، إيش يسمى هذا الحديث عند أصحاب هذا القول؟ مشهورا ولا يسمى مستفيضا. فصار الفرق بين المشهور والمستفيض عند أصحاب هذا القول أن المستفيض لا بد فيه من ثبات العدد واستمراره في جميع الطبقات من البداية إلى النهاية، وأما المشهور فلا يشترط فيه ذلك. يبقى حاصل هذا المبحث في الفرق بين المشهور والمستفيض أن عندنا قولين، عندنا مذهبين. المذهب الأول أن المشهور والمستفيض شيء واحد لا فرق بينهما، فما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين سمي مشهورا وسمي مستفيضا. يبقى على هذا القول ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة اسمه إيش؟ مشهور، واسمه مستفيض. طيب ثلاثة عن أربعة عن خمسة مشهور ومستفيض على هذا القول. القول الثاني أن هناك فرقا بين المشهور والمستفيض، فالمستفيض لابد فيه من ثبات العدد واستوائه بأكثر من اثنين، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا يسمى مستفيضا. طيب لو اختلف العدد سمي مشهورا طالما أنه أكثر من إيه؟ من اثنين. قال رحمه الله: ومنهم من غاير على كيفية أخرى، أي من العلماء من غاير بين المشهور والمستفيض على كيفية أخرى غير التي شرحناها. ثم قال: وليس من مباحث هذا الفن، أي إن النظر في هذا التغاير أو في هذه المغايرة وتحقيق القول في ذلك والترجيح وما أشبه هذا ليس من مباحث هذا الفن، والأمر كما قال رحمه الله. ولهذا تجد عامة الذين يتعرضون لهذا المبحث من المحدثين والمصنفين في أصول الحديث لا يكادون يتعرضون للترجيح بين القولين، وإنما يكتفون بحكايتهما، كما فعل الحافظ هنا. من العلماء من قال المشهور والمستفيض سواء، ومنهم من قال ليس سواء بل بينهما فرق والفرق كذا أو كذا أو كذا، ثم لا يتعرضون للترجيح، لأن هذا المبحث من الناحية الحديثية من ناحية علم الإسناد ليس وراءه كبير فائدة. إيش هو هذا المبحث؟ بتنموش مني، إيش هو المبحث ده؟ التفريق بين المشهور والمستفيض، هذا نبحث فيه عند الإسناد؟ لا، نحن عندما نبحث في الحديث ونحقق القول فيه صحة وضعفا، حتى إذا تعرضنا إلى عدد الرواة الذين نقلوه وحققنا القول في ذلك، فإننا لا نهتم كثيرا بإطلاق أنه مشهور أو مستفيض، هل هو بهذا الاسم أحق أو بهذا الاسم أحق، لا نعتني كثيرا بهذا الباب. فالحافظ هنا رحمه الله تعالى ينص على أن تحقيق القول في هذه المغايرة ليس من مباحث هذا الفن. ثم قال رحمه الله: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. رجعنا إلى المشهور مرة أخرى. الحديث المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني إيش على ما حرر هنا؟ يعني على الصورة التي ذكرناها، اللي هي الصورة الاصطلاحية هذه، التي هي ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين، فهذا يسمى مشهورا، هذه الصورة يطلق عليها المشهور. ويطلق المشهور على صورة أخرى وهي ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة. بعض العلماء يعبر عن هذا التقسيم بعبارة المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. يبقى صار عندنا تقسيم الآن للمشهور. الحديث المشهور ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المشهور الاصطلاحي، وهو الذي ذكرنا صورته في الاصطلاح. لماذا قلنا فيه مشهور اصطلاحي؟ لأن صورته هي التي حررناها في الاصطلاح، هي الصورة الاصطلاحية التي ذكرناها، ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين، هذه صورة اصطلاحية. فالذي ينطبق عليه هذا الحد يدخل في حد المشهور عند الإيه؟ عند أهل الاصطلاح، عند العلماء. وأما الصورة الثانية فإنها لم تنطبق على هذا الاصطلاح الذي ذكرناه، الصورة الثانية التي هي ماذا؟ ما اشتهر على الألسنة. طيب ما اشتهر على الألسنة قد يرويه عدد محصور بأكثر من اثنين، فتتحقق فيه الصورة الاصطلاحية وقد لا يحدث فيه هذا، ومع هذا نسميه مشهورا، فسمي هذا القسم المشهور غير الاصطلاح. لماذا سميناه كذلك؟ لأنه لا يشترط فيه تحقق الصورة الاصطلاحية التي سبق الكلام عليها. ولهذا قال رحمه الله: فيشمل. الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الصورة الأخيرة هذه، ما اشتهر على الألسنة. فيشمل أي هذا القسم ما له إسناد واحد فصاعدا، فصاعدا يعني فما هو أكبر من ذلك، فما هو أكثر من ذلك، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. يعني حتى هذا القسم الثاني يصدق على بعض المتون أو على بعض المرويات التي لا يعرف لها إسناد من الأساس، يعني لا ينقلها رواة من الأساس. فهذه هي الأحاديث التي تشتهر على الألسنة. اشتهر على الألسنة فيما بين المسلمين حديث على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي بعض الألفاظ ولو صدقوا. مثلا بعض الحكم، بعض الأقوال المأثورة اشتهرت بين الناس على أنها حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه مشهور غير اصطلاحي. وقد اعتنى العلماء بالتصنيف في هذا الباب، فمنهم الحافظ ابن حجر المصنف رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان اللآلئ المنثورة، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، وصنف كذلك تلميذاه السخاوي والسيوطي. ف فالسخاوي كتابه أشهر كتابه من يعرفه؟ المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مطبوع معروف. والسيوطي كتابه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. ومن المصنفات المشهورة في ذلك أيضا كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، أو كما قال للعجلوني. وقد اختصر فيه هذه المصنفات، اختصر فيه هذه المصنفات، صنف ابن حجر والسيوطي والسخاوي، اختصرهم. نعم، فهذا بارك الله فيكم هو القسم الذي يقال له الحديث المشهور. يبقى نلخص الكلام، ماذا نقول؟ نحن الآن نتكلم على حديث الآحاد، حديث الآحاد الذي هو قسيم الحديث المتواتر، قسم الثاني من قسمي الخبر. حديث الآحاد عموما ما يرويه عدد محصور، هذا العدد المحصور قد يكون بواحد، قد يكون باثنين، قد يكون بثلاثة، قد يكون بأكثر، طالما أنه لم يصل إلى الكثرة التي تكون فين؟ في المتواتر. طيب هذا حديث الآحاد ينقسم إلى أقسام باعتبار العدد التي تحصر بها الطرق، العدد الذي تحصر به الطرق. فهذا العدد قد يكون أكثر من اثنين، قد يكون ثلاثة، أربعة، خمسة، طالما أنه عدد محصور فهذا الذي سميناه إيه؟ مشهورا. وذكرنا الخلاف فيه على حسب المشهور والمستفيض، وهذا المشهور ينقسم إلى المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. نأتي الآن إلى قسم ثاني من أقسام الآحاد، لا يزال الكلام على حديث الآحاد. قال والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا قسم آخر من أقسام الآحاد. إحنا نقول القسم الثاني من أقسام الآحاد، لكن الحافظ يقول الثالث باعتبار أقسام الخبر عموما، لأنه هو في أصل الكلام كما أبين لكم دائما، ترجع إلى أصل الكلام. هو قال القسم الأول متواتر، القسم الثاني المشهور، خد بالك من كلام الحافظ، قسم الثاني المشهور، يبقى العزيز على ترتيبه إيه؟ الثالث. أما نحن فنقول عندنا قسمان رئيسيان، المتواتر والآحاد. لو مسكنا الآحاد الآن، لو تعرضنا للآحاد على حدة، يبقى القسم الأول من أقسام الآحاد المشهور، يصير الحل العزيز الإيه؟ قسم الإيه؟ الثاني. طيب العزيز ما صورته؟ ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، هذا تعبير دقيق ومهم، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. قوله أقل يخرج به الأكثر، يعني لو أنه كثر في بعض الطبقات فلا حرج في ذلك. يعني الآن عندنا طبقة، ولتكن طبقة الصحابة، روى الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ورواه عن هذين الصحابيين عن كل صحابي منهما تابعيان، ثم كثر العدد بعد ذلك، صار في طبقة الأتباع أو من بعدهم صار عشرة عشرين، فهذا لا يخرج عن كونه عزيزا، لا يخرج عن كونه عزيزا. فشرط العزيز أنه لا يقل في أي طبقة من الطبقات عن اثنين، فقولنا لا يقل نعني به أنه لا يشترط عدم الكثرة كما تقدم في الحديث المتواتر. ارجعوا إلى الكلام حتى لا نعيد، عندما نقول يرويه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، لسنا نعني بذلك أنه لا يكثر العدد، بل أنه لو كثر العدد في بعض الطبقات فلا حرج بذلك ولا يخرج عن حد الإيه؟ العزيز. إذا أهم شرط في العزيز أنه يكون ولو في بعض الطبقات برواية اثنين بلا أقل. يبقى لو صار في بعض الطبقات أقل من اثنين فقد خرج عن صورة العزيز، والأقل من اثنين حيكون كام؟ واحد، ولا في حد عنده كلام تاني؟ يبقى أقل من اثنين لابد حيكون إيه؟ واحد. يبقى لو صار في بعض الطبقات برواية أقل من اثنين فإنه في هذه الحالة يخرج عن كونه عزيزا. يبقى عيد الكلام تاني، لو أنه في بعض الطبقات كثر، كان اثنين في البداية ثم صار بعد ذلك ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرين، عزيز ولا ما هو عزيز؟ عزيز، لأنه تحقق فيه الشرط. لكن في بعض الطبقات قل عن الاثنين، لقينا مثلا في الطبقة الأولى واحد أو في الثانية أو في الثالثة، صار أقل من اثنين، صار برواية واحد، في هذه الحالة فقط يخرج عن كونه إيه؟ عزيزا. يبقى دخل في القسم الثالث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو الغريب. طيب لماذا سمي العزيز كذلك؟ قال: وسمي بذلك إن لقلة وجوده، هذا أول معنى من معاني العزيز، وهكذا معناه في اللغة. العزيز هو النادر، نادر الوجود. تقول: هذا الشيء عزيز. عزيز يعني إيش؟ يعني قل أن تجده، قل أن تعثر عليه. فلهذا سمي العزيز كذلك، لأن هذه الصورة فعلا كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى قليلة الوجود في الحديث، يقل جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرويه اثنان عن اثنان. حتى قال بعض العلماء كما سنعرف إن شاء الله أن هذا لا وجود له أصلا من شدة قلته، قال إنه لا وجود له أصلا. قال: وإن لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر، هذا معنى آخر لكلمة العزيز، وهكذا هو في اللغة. العزيز هو القوي، ويمكنك أن ترى هذا مثلا أو تعرفه في معنى اسم الله عز وجل العزيز. العزيز هو الذي قوي جانبه، هو الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. فالعزيز في اللغة هو القوي الشديد، وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. حتى يصير حتى في التعبيرات العسكرية يقول لك تعزيز. تعزيز يعني إيه؟ يعني تقوية، تقوية للشيء. فالحديث العزيز سمي كذلك على الوجه الآخر لأنه قوي بمجيئه من طريق آخر، لأن احنا نقول اثنين، يعني لو أنه جاء بطريق واحد لما كان عزيزا، مش كده ولا إيه؟ لو جاء بطريق واحد لما كان عزيزا، فلما جاء الطريق الثاني عززه، قواه، فصار بذلك عزيزا. ثم الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى على شرطية العزيز للحديث الصحيح، وهذا مبحث طويل نرجئه إلى المجلس المقبل إن شاء الله.